فما هو التعليل كما قال الأخ عبد الله الآن؟ ما هو التعليل؟ قال بعض العلماء التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن، هو العلة الموجبة، بدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. إذن إذا قال ما التعليل، نقول لأن الله أمر به. ما التعليل؟ لأن الرسول أمر به. ما التعليل؟ لأن الله نهى عنه. ما التعليل؟ لأن الرسول نهى عنه. المؤمن يكتفي بهذا ويقول سمعنا وأطعنا كذا. ويدل لذلك أيضا بالإضافة إلى دلالة القرآن أن عائشة سئلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني حائض. فبينت أن العلة هو الأمر. الأمر مقتنع عبد الله الآن؟ طيب، لكن مع ذلك الإنسان يتطلب ويتشوق إلى الحكمة المناسبة، لأنه يعلم أن أوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمة. فما هذه الحكمة؟ وسؤال الإنسان عن الحكمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعية أو الجزائية أمر مطلوب، يعني أمر جائز قصد، بل قد يكون مطلوبا إذا قصد به العلم. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: إن كنا أكثر أهل النار، قالوا: بما يا رسول؟ قلنا: بما يا رسول الله؟ سألنا مش الحكمة؟ قال: لأن كنا تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير. فالسؤال عن الحكمة أمر جائز، بل قد يكون مطلوبا، لكن لا على وجه أنه إن بانت لك الحكمة امتثلت وإلا فلا. طيب، أقول: قال بعض العلماء: إننا لا نعلم الحكمة. إننا لا نعلم الحكمة، هذا بعد أن نقرر أن الحكمة هي أمر الله ورسوله أو نهي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المسألة. قال بعض العلماء: إننا لا نعلم الحكمة، والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمى عند أهل العلم تعبديا. إذن الحكمة تحقيق العبادة في التسليم لله، سواء علمنا أم لم نعلم. وإذا والله حكمة عظيمة، هذه حكمة من أعظم الحكم. نعم، وإن شئتم ولو أطلنا قليلا، رمي الحصى في محل الجمرات في الحج، لو قال قائل: ما حكمته؟ حكمة التعبد لله. إنما جعل طواف البيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فالتعبد لا شك أنه من أعظم الحكم. ولهذا قال بعض العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطان الإبل تعبدي، يعني أن لا نعلم علته لكن نتعبد لله تعالى به. أيما سؤال: أيما أعظم انقيادا واستسلاما أن يستسلم الإنسان للأمر إذا لم يعلم حكمته، أو يستسلم له إذا علم حكمته؟ الأول أعظم. طيب، وقال بعض العلماء: بل لأنها نجسة، لأن أرواثها نجسة وأقوالها نجسة، وهذا مبني على أن الأبوال والأرواث نجسة ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسة. ولكن هذه العلة باطلة، إذ لو كانت هذه العلة ما جازت الصلاة في مرابض الغنم، لأن مرابض الغنم نفس الشيء. فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها. طيب، وقيل: لأن الإبل شديدة النفور، وربما تنفر وهو يصلي، تنفر كذا، فإذا نفرت ربما تدعس، تطأ بأقدامه وينشغل قلبه، حتى وإن لم تطأه ينشغل قلبه. لو كانت الإبل هذه يعني تهيج تراور بينشغل قلبه، فيكون النهي عنها لئلا ينشغل قلبه. لكن هذه العلة أيضا فيها نظر، لأنه مقتضاها أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة، أن لا يكون النهي إلا والإبل موجودة. ثم قد تنقض بمرابض الغنم، الغنم بعد إذا قامت تهيج نعم وإيش وتيعر نعم ومعها يريد ضرابها تشغل، فهل نقول له مثلها؟ لا. إذن هذه العلة أيضا عديدة. وقال بعض أهل العلم إنما نهي عنها عن الصلاة فيما ربط في مبارك الإبل أو أعطانها لأنها خلقت من الشياطين، خلقت من الشياطين كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وإذا كانت مخلوقة من الشياطين فلا يبعد أن تسحبها الشياطين، وتكون هذه الأماكن مأوى للإبل ومع الشياطين، وتكون الحكمة في النهي عن الصلاة فيها كالحكمة في النهي عن الصلاة في الحمام. واضح؟ وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقرب ما يقال في الحكمة. ومع ذلك فالحكمة الحكيمة هي التعبد لا بذلك. طيب، يقول ولا في مغصوب، يعني لا تصح الصلاة في مغصوب. المغصوب كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء أخذ بصورة عقد أو بدون صورة عقد، كل ما أخذ من صاحب غير حق فهو مغصوب. فمثلا لو جاء إنسان لآخر وغصب منه أرضا وصلى بها، فصلاته لا تصح لأنها مغصوبة. ولو جاء إنسان إلى آخر وقال بعني أرضك، قال لا ما نبايعها، قال بعها وإلا قتلتك، تباعها اختيارا ولا إكراها؟ إكراها، وصلى فيها، فهل تصح أو لا؟ لا تصح، وإن كانت مأخوذة بصورة عقد. إذن لا تصح الصلاة في مغصوب، وهو ما أخذ قهرا من مالكه إيش؟ بغير حق، سواء كان بعقد أو بغير عقد، المهم أنه أخذ بغير حق. ما الدليل؟ نقول ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل. والعلل أوصاف مناسبة مأخوذة من قواعد الشريعة. كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه أوصاف مناسبة للحكم مأخوذة من قواعد الشريعة. يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصح المغصوب لأن الإنسان منهي عن المقام في هذا المكان لأنه ملك غيره، فإذا صلى فصلاته منهي عنها، والصلاة المنهي عنها لا تصح لأنها مضادة للتعبد، كيف تتعبد لله تعالى بمعصيته؟ إذن فلا تصح الصلاة في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب لا يصح الستر به. وهذا هو التعليل الذي علل به من يقولون بأنها لا تصح في المغصوب. والقول الثاني في المسألة أنها تصح في المكان المغصوب مع الإثم، لأنهم يقولون إن الصلاة لم ينهى عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب أمر خارج، فأنت إذا صليت فقد صليت كما أمرت، وإقامتك في المغصوب هي المحرمة. لو جاء الشرع بقوله لا تصلي في مكان مغصوب، لو جاء هكذا لقلنا إن صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطلة، لكنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم، هذا الذي قال. فالنهي هنا لا يعود إلى الصلاة، يعود إلى الغصب، فهو عائد إلى أمر خارج. وهذا القول هو الصحيح، أنها تصح في الأرض المغصوبة لكن مع الإثم، يأثم الإنسان. طيب كم هذه؟ كم ذكر المؤلف؟ أربعة. لا تصح الصلاة في مقبرة وحش وحمام وأطعم إبل ومغصوب، خمسة. قال المؤلف ولا وأسطحتها، يعني لا تصح في أسطحة هذه الأماكن. فيكون هذا الموضع السادس، أسطحة هذه المواضع. نشوف أولا سطح المقبرة لا تصح الصلاة فيه. لو وجدنا حجرة مبنية في المقبرة، مبنية في المقبرة، فهل يجوز أن نصلي على سطحها؟ يقول المؤلف لا. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار. وش الهواء؟ الأرض، الأرض اللي هي الأرض، القرار هذا معروف أنه مقبرة. الهواء ما فوق هذا القرار، إلى وين؟ إلى السماء السابعة. لا لا، من السماء الدنيا ما لك حد ترجع إلى السماء السابعة، لا إلى السماء الدنيا. نعم، المهم إن قدر. نعم، على كل حال يقول العلماء إن الهواء تابع للقرار، وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا. الآن إذا كان بين دولة وأخرى علاقة سيئة ما تسمح الطيارات تعبر أراضيها، نعم، يقول لأن الهواء تابع للقرار. هنا على كل حال نقول أصلحت هذه الأماكن لا تصح لأن الهواء تابع للقرار، ويأتي إن شاء الله البحث فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر المؤلف اجتناب النجاسة وأنه شرط لصحة الصلاة، ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وذكر منها المقبرة، فما الدليل خالد؟ نعم، طيب، وذكر ما لا تصح في حش، حسين، الدليل؟ وإذا نهي عن صلاة الحمام فالحش من باب أولى، لأنه تقضى فيه الحاجة، البول والغائط، فهو أقرب إلى النجاسة من الحمام. الحمام الدليل، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم إلا المقبرة والحمام. أعطان إبل الدليل، المغصوب طيب لو استأجرت بيتك البيت ليس ملكي وتصح الصلاة فيه، إيه طيب العلة؟ المكان منهي عنه، يعني لأن المكث في المكان المغصوب حرام كذا، فالمكث للصلاة فيه حرام، ولا يتعبد الله تعالى بشيء حرام، لأن المعصية تنافي الطاعة. تعليل؟ نعم، لا هذا قول ثاني، لا لا لا، أجل نعم في تعليل تعليل لعدم الصحة. نعم هذا اللي قال النص. ويمكن أن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب القول الثاني في المسألة أن الصلاة المغصوب تصح لأن النهي فيه ليس عن الصلاة، فالشارع لم يقل لا تصلوا في المغصوب لكن قال لا تغصبوا أموال الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. ولو كان النهي عن الصلاة بعينها لصح التعليل لأنه لا يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب وهذا القول أقرب إلى الصحة لأن تعليله قوي. قال المؤلف رحمه الله: ولا في أصلحتها. ها هو طيب الآن أنا بقى بشرح. ولا في أصلحتها يعني ولا تصح الصلاة في أصلحتها، أي أصلحة تلك الأماكن. الأماكن اللي ذكر المؤلف كم: مقبرة، حش، حمام، أعضان إبل، مغصوب، خمسة. وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصح، أن الصلاة في غير هذا تصح، ولكن سبق لنا أنها لا تصح في الأرض النجسة لأنه يشترط طهارة مكان المصلي، وعلى هذا فتكون ست المواضع. قال: ولا في أسطحتها يعني أسطحة تلك المواضع. فلو بني على المقبرة بناء وصلى الإنسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، فكما لا تصح الصلاة في قرار المقبرة لا تصح في سطحها. ولكن هنا علة أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة، وهو أن علة النهي عن الصلاة في المقبرة خوف أن يكون ذريعة لعبادة القبور، والصلاة على السطح قد تكون ذريعة، ولا سيما أن البناء على المقابر أصله حرام، فيكون يجتمع فيه أنه صلى على بناء محرم للعلة التي نهي عن الصلاة فيه، عن الصلاة في المقبرة من أجلها. فالصلاة على سطح بني على المقبرة لا شك أنها لا تصح، لأن العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهي عنه، فيكون هذا المكان مشبه للمكان المغصوب. طيب الحش، الحش لا تصح الصلاة في سطحه لأن الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل. الهواء تابع للقرار في الملك، أما في الحكم فلا، فقد نهي عن الصلاة في الحش من أجل النجاسة، إذا لم يكن نجاسة في سطحه فلا مانع. وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني على أن الصلاة في السطح، سطح الحش وغيره مما ذكر صحيح، على ما سنفصله إن شاء الله تعالى. الصلاة إذن على سطح الحش الصحيح أنها صحيحة، ولكن هل تكره؟ يتبين فيما بعد. والدليل على أنها صحيحة عموم قوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت الأرض مسجدا وطهورا. وبناء على ذلك فإن الصلاة على البيارة في البلاعة لا بأس بها، لأنها أقل من سطح الحش، فإن سطح الحش قد يقول قائل إنه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاة فيه، أما سطح البيارة فليس تابعا لها بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه العمل، هذا هو الذي عليه العمل عمل الناس. فإن البيارات أو أنابيب المجاري الوسخة تمر من الأحواش ويصلي الناس فيها. طيب وش بقي؟ الحمام. الحمام لا تصح الصلاة على سطحه، العلة لأن الهواء تابع للقرار. والقول الثاني في المسألة أن الصلاة على سطحه تصح، لأن الحمام إن كانت العلة فيه أنه ماء الشياطين فإن الشياطين لا تأوي إلا إلى المكان الذي تكشف فيه العورات، وإن كان العلة فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العلة، وعلى هذا فتصح الصلاة في سطح الحمام. أعطان الإبل كذلك، المذهب لا تصح، والعلة أن الهواء تابع للقرار، والصحيح الصح. فلو كان هناك حوش الإبل تقيم فيه وتأوي إليه وجانب منه مسقف كما يفعل كثيرا في أحواش الإبل، فالسقف الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصح الصلاة فيه، لأن الهواء تابع للقرار، والصحيح صحة الصلاة فيه، لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام لا تصلوا في مبارك الإبل، فإن الإبل لا تبرك فوق السطح، إنما تبرك في أسفل، في أسفل. طيب إذن الصحيح الآن أن أسطحة هذه المواضع تصح الصلاة فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبرة، لأن العلة الموجودة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودة في النهي عن الصلاة في سطح على بناء في المقبرة. واضح؟ طيب قال المؤلف، قال المغصوب، المغصوب الصلاة في سطح المغصوب كالصلاة في سطح كالصلاة في المغصوب إن كان السطح مغصوبا. انتبه، إن كان السطح مغصوبا، فإن لم يكن مغصوبا فإنه لا شك في صحة الصلاة فيه. وأظن أن المذهب لا يقصدون ذلك، أي لا يقصدون ما إذا كان السطح غير مغصوب. فإذا قلت كيف صورة كون الأسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب، قلنا هذا بسيط، يأتي رجل غاصب فيغصب أسفل البيت ويدع أعلى لصاحبه، فالسطح إذن مغصوب ولا غير مغصوب؟ غير مغصوب. وهذا لا أظن أن المذهب يقولون بعدم الصحة فيه، لأن السطح الآن ملك لصاحبه، لكن نقول إذا غصب الإنسان البيت كله فإنه يكون كله مغصوبا، وإذا كان مغصوبا فإن لا تصح الصلاة فيه على قاعدة المذهب. والحاصل أن سطح المغصوب في تصويره نظر. لماذا؟ لأننا نقول إن كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وإن كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه. ولا نظن أن أحدا من أهل العلم يقول إن الصلاة لا تصح فيه، لا نظن أحدا من أهل العلم يقول إنه لو تسلط رجل على شخص وغصب أسفل بيته فإنها صاحب البيت لا تصح صلاته في أعلاه، لا أظن أحدا يقول بهذا. وعليه فيستثنى الطرفان من هذه الخمسة، المقبرة والمغصوب. المقبرة ما في سؤال، له وقت محدد السؤال. المقبرة لأن البناء على المقبرة كالمقبرة في كونه ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا نهي عن البناء عليها. وأما المغصوب فكما قلت، إن غصب الإنسان الكل الأسفل والأعلى فالأعلى مغصوب، وإن غصب الأسفل فقط فالأعلى ملك لصاحبه وليس بمغصوب وقد تمكن صاحبه منه. طيب كيف؟ فيه بيارة، فيه بيارة في الحوش يصب فيها تصب فيها القاذورات. اصبر يا أخي، مسطحة هذه تصح الصلاة عليها؟ إن صلى في وسط البيارة فنعم فهو ملامس، وإن صلى فوق الصبة فليس بملامس، فليس بملامس. الأنابيب التي تمشي من جنسها، الأنابيب التي تمشي من جنسها، لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحش من الأوساخ والقاذورات، فهي بمعنى هي مواصير يعني تترسب فيها هذه القذرة. نعم. قال وتصح إليها، يعني تصح الصلاة إلى هذه الأماكن. ومعنى تصح إليها يعني أن تكون تصح الصلاة إذا كانت في قبلتك، فلو كان في قبلة الإنسان حمام فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته أعطان إبل فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته مغصوب وهو في أرض مباحة فصلاته صحيحة، إذا كان في قبلته قبر فصلاته صحيحة. لأن المؤلف يقول تصح إليها، يصح أن اتجه إلى القبلة، يصح أن اتجه إلى المقبرة، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاة إليها. إلا أنهم قالوا إنها تكره إذا لم يكن حائل، تكره الصلاة إليها إذا لم يكن حائل، ولو كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل يمكن نصف متر في نصف متر، فيقولون إنها تصح الصلاة إلى هذه الأماكن وتكره إلا مع حائل. طيب، نحتاج الآن إلى دليلين، دليل الصحة ودليل الكراهة. أما دليل الصحة فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وهذه من الأرض وهي طهور وليس فيها ما منع الصلاة، إذن فتصح بمقتضى هذا العموم. وأما الكراهة فقالوا لأنها أماكن نهي عن الصلاة فيها فكره استقبالها. ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر، وربما يعلل معلل بأن هذا موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه، فكره كرهت الصلاة إليها خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن الصحة لها دليل ولا لا؟ لها دليل، وهو عموم قوله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. الكراهة لها تعليل لكنه عليل، التعليل أنه استقبل ما لا تصح الصلاة فيه فكرهت الصلاة إليه. نعم، أو لأنه موضع اختلف العلماء في صحة الصلاة فيه فكرهت الصلاة فيه خروجا من الخلاف. وكلا الأمرين أو كلا التعليلين عليل. أما الأول فنقول هات الدليل على أنه يكره الصلاة إلى هذه الأشياء، وأين الكراهة؟ وكيف يكون تكون الكراهة من شخص يصلي في أرضه وإلى جانبه مكان مغصوب وأمامه مكان مغصوب؟ مش عليه منه. ربما نقول إن الحش والحمام تكره الصلاة إليهم لأن فيهما رائحة كريهة قد تؤثر على إيش؟ على المصلي، والشيء الذي يؤثر على المصلي ويشوش عليه مكروه. أما أعطان الإبل فربما نقول إذا كانت الإبل موجودة باركة فربما تكره الصلاة إليه، لأنها ربما تتحرك ولا ترضي ولا ما أشبه ذلك. أصبر، ما في سؤال الآن، الدرس قصير، فترغي فيؤثر عليه في صلاته، يكون في ذلك تشويش عليه. طيب المغصوب قلنا لا وجه للكراهة، واضح. الحش والحمام قلنا يمكن أن يكون هناك كراهة، والعلة ما هي؟ الرائحة التي قد يتأذى بها المصلي فينشغل قلبه. أعطانوا الإبل، قلنا إن كانت الإبل غير موجودة فلا وجه للكراهة، اللهم إلا أن يكون فيه رائحة. إذا كانت موجودة فللكراهة وجه، وهو أنه قد ينشغل في الرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب فيشوش عليه. مش بقينا المقبرة. المقبرة الصحيح تحريم الصلاة إليها، مو بالكراهة، تحريم الصلاة إليها، ولو قيل بعدم الصحة لكان له وجه الصلاة إلى المقبرة. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه من حديث أبي مرثد الغنوي أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، أو قال لا تجلسوا إلى القبور ولا تصلوا عليها، فهذا يدل على تحريم الصلاة إلى القبر، إلى المقبرة أو إلى القبور أو إلى قبر الواحد، لأن العلة من منع الصلاة في المقبرة موجودة في الصلاة إلى القبر. فما دام الإنسان يتجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاها يقال إنه يصلي إليها فإنه يدخل في النهي، يدخل في النهي. وإذا كان داخلا في النهي لم يصح لقوله لا تصلوا، فالنهي هنا عن إيش؟ عن الصلاة. فإذا صلى إلى القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعة ومعصية، وهذا لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بمعصيته. طيب، فإذا قال قائل ما هو الحد الفاصل؟ قلنا الجدار، الجدار فاصل، الجدار فاصل، إلا أن يكون جدار المقبرة ففي النفس منه شيء. لكن إذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلي فيه فهذا لا شك أنه لا نهي. كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، أو كان بينك وبين المقبرة مسافة لا تعد مصليا إليها، حدها بعضهم بمسافة السترة للمصلي، وعلى هذا فتكون المسافة قريبة، المسافة قريبة. لكن لا شك أن هذا يوهم، فإن أحدا من الناس لو رآك تصلي وبينك وبين المقبرة ثلاثة أذرع بدون جدار لا 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 أوهم ذلك أنك تصلي إلى القبور. إذن لا بد من مسافة يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر، يعلم بها أنك لا تصلي إلى القبر. طيب، المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كم؟ خمسة. كذا الموضع النجس في غير هذا المقبرة، في أول العبارة. طيب، المقبرة، الحش، الحمام، أعطان الإبل، المغصوب. أصلحتها ستة، الموضع النجس سبعة. الموضع النجس وإن لم يكن حشا أو حماما، حتى لو مسجد لو يكون فيه نجاسة ما تصلي في النجاسة. طيب، هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أن ما عداها تصح الصلاة فيه، أن ما عدا هذه السبعة تصح الصلاة فيه، مثل قارعة الطريق، قارعة الطريق، المجزرة، إلا إذا صليت على المكان النجس فيدخل في كلام، المزبلة تصح الصلاة فيه، إلا كلام المؤلف ما ذكر المزبلة، لا لم يذكر المزبلة. إذن فالمزبلة تصح الصلاة فيها إذا كان الزبل طاهرا، أما إذا كان نجسا فقد دخل في كلام المؤلف في المنع. طيب، قارعة الطريق، لو صلى الإنسان في الطريق فصلاته صحيحة، لكن إذا كان الطريق مسلوكا فالصلاة فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهة من أجل الانشغال والتشويش. فإن كان مسلوكا بالسيارات حرم، ليش؟ إن كان نعم فقد نقول بالتحريم، لأنه لا يتأتى أن يقيم الصلاة والسيارات تمشي، أو يعطل الناس فيقتدي عليهم، لأن يعني وقوف الناس في أماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم، حق لهم. طيب الكعبة، الكعبة قال المؤلف ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. نقف على هذا إذا كان فيه أسئلة. نعم عبد الوهاب. طيب نعم ايش؟ فهمت، مسجد في جدة بعيد عن جدة. ليش يا اخي كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من القول فيه؟ ها؟ اذا كان مهجورا يهدم يا اخي. لا لا، هذه اذا بدك تمشي لجدة بلغنا، يكتب للرئيس البلدية ولا لغيره من الجهات المسؤولة. ها؟ ما عليك انت الى نعم. اقرب 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 اقرب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح فيها؟ نعم.
الأول المقبرة.
نعم.
ذلك الحشر.
نعم.
والحمام.
نعم.
والحمام وحدان.
نعم. سبعة أيضا. سبعة. طيب ما هو القول الراجح في الأصلحة؟ لا اللي وراء. نعم المقصود كذا على الإطلاق. طيب نعم من عادل؟ ها؟ إن كان مغصوبا لا تصح الصلاة فيه، إن كان غير مغصوب كذا روشتي. لا هنا كيف لا تجوز إذا كان الصلاة غير مغصوب وصلى به مالكه؟ إذن سطح المغصوب في التفصيل، إن كان مغصوبا فله حكم الغصب، وإن كان غير مغصوب صحة الصلاة فيه. سطح المقبرة لا تجوز الصلاة فيه، لأن العلة التي منعت الصلاة في المقبرة موجودة فيه، بقيتها تصح الصلاة على سطوحها. طيب وهل تكره؟ ما في السؤال، هل تكره أو لا؟ لا، المقبرة ما تصح، انتهينا منها. والمقصود في التفصيل غيرها، هل تكره الصلاة على سطوحها أو لا تكره؟ أين؟ يعني تصح ولا ما تصح؟ يكره الصلاة فيها؟ شو تقولون؟ صح. طيب هل تصح الصلاة إليها يا عبد الرحمن؟ ها؟ تصح الصلاة إليها؟ طيب مطلقا هو إذا كان فيها فاصل ما صح ما كرهت ما ها؟ ما ضبطت يا عبد الرحمن. علي نعم ولا تصح. طيب إن أدى إلى انشغال المصلي كره لإشغاله وإلا صح وإلا فلا كراهة الصلاة تصح. طيب كلام المؤلف يا أحمد كلام المؤلف يدل على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحة ولا لا؟ ها؟ منين تأخذ وتصح إليها وقد ذكر أنها لا تصح في المقبرة ثم قال وتصح إليها. صححنا أن القول بعدم صحة الصلاة إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟ ما رواه مسلم عن أبي مرثد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تجلس على القبور ولا تصلوا إليها. طيب نبدأ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح الفريضة ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها. الفريضة إذا أطلقت فالمراد ما وجب بأصل الشرع، والفرائض ست: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء والجمعة، وإن شئنا قلنا خمس لأن الجمعة تكون بدلا عن الظهر. على كل حال الفرائض الخمس الجمعة والظهر على التبادل لا تصح في الكعبة. لماذا؟ لقول الله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والمصلي في الكعبة لا يكون مستقبلا للبيت كله، لأن بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا تصح. طيب ولا فوقها يعني ولا تصح الفريضة فوق الكعبة يعني على السطح، يعني لا داخلها ولا فوقها على سطحها، للعلة التي ذكرنا أنه لم يستقبل جميع البيت وإنما استقبل جانبا منه، إلا إذا وقف على منتهى الجدار بحيث تكون الكعبة كلها أمامه فتصح، مثل لو وقف على آخر العتبة من الباب فإنها تصح، أو وقف على أسفل على آخر الجدار من السطح فإن الصلاة تصح، لأن الكعبة كلها الآن بين يديه. هكذا علم. والقول الثاني في المسألة أن صلاة الفريضة في الكعبة تصح كالنافلة، والمؤلف رحمه الله لما خصص الفريضة بعدم الصحة علم من كلامه أن النافلة تصح. وهنا يحصل أن نتكلم على كلام المؤلف أول، فنقول يفهم من قول المؤلف لا تصح الفريضة أن النافلة تصح، كذا مفهوم مخالفة ولا موافقة؟ مفهوم مخالفة، لأن ضد الفريضة النافلة وضد عدم الصحة الصحة، إذن فالمفهوم هنا مفهوم مخالف، يعني تصح النافلة في الكعبة وفوقها. ما هو الدليل؟ الدليل ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة نافلة، صلى ركعتين نافلة. ومعلوم أن ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيح، فتكون نافلة صحيحة. طيب، المنذورة هل تصح في الكعبة؟ يعني لو نذر أحد أن يصلي ركعتين فهل يصح أن يصلي في الكعبة؟ ننظر، نقول كلام المؤلف اشتمل على منطوق ومفهوم، عرفنا حكمهما. الفريضة عرفنا حكمها بالمنطوق وأنها لا تصح، والنافلة عرفنا حكمها بالمفهوم أنها تصح.